بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فقد سبق أن ذكرنا أقسام الناس تجاه الصوم، وبينا أنهم 10 أقسام، ووصلنا إلى القسم الثامن. القسم الثامن هو الحائض والنفساء، ويحرم عليهما الصيام، يحرم على الحائض والنفساء الصيام، ولا يصح منهما إن صامتا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن النساء: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا: وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك بالنقصان دينها. متفق عليه. فهذا الحديث يبين نقص عقل المرأة ونقص دينها، ولا يجوز لنا أن نعمم في مسألة نقص العقل أو نقص الدين، وإنما نفسر كلمة نقص العقل ونقص الدين بما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نزيد على ذلك، لأنه هو الذي حكم بالنقص في العقل وفي الدين، هو الذي فسر النقص في العقل وفي الدين، فلا يجوز لنا أن نعمم ما خصه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالمرأة الحائض أو المرأة النفساء إن صامت لا يقبل الصوم ولا يصح الصوم ويقع باطلا. وهل تأثم؟ نعم، تأثم الحائض أو النفساء لو صامت وهي تعلم أن صوم الحائض والنفساء حرام، فإذا هنا ارتكبت محرما مع علمها بذلك، فيحرم عليهما الصيام ولا يصح منهما إن صامتا. ما هو الحيض؟ قال: هو دم طبيعي يعتاد المرأة في أيام معلومة، ولذلك تسميه النساء العادة، العادة الشهرية، لأنه أمر كتبه الله على بنات حواء كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فهو أمر يعتاد كل امرأة. ويقال هذا في الفقه: متى تصبح المرأة مكلفة؟ إذا حاضت، فإذا حاضت الفتاة أصبحت مكلفة تكليفا شرعيا، كما يحتلم الغلام فكذلك تحيض البنت. والكلام عن الحيض ودم الحيض وهذا الأمر يعني الأطباء يعرفونه، وفي كتب الفقه يذكر، ولقد تكلمنا عن دورة الأرحام كلاما علميا طيبا في تفسير قول الله تعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. تكلمنا عن قضية الحيض ودورة الأرحام كلاما يرجع إليه في تفسير سورة الرعد في الآية المذكورة. ثم قال المصنف: وإذا ظهر الحيض منها، أي من المرأة وهي صائمة، ولو قبل الغروب بلحظة، بطل صوم يومها ولزمها قضاء. امرأة صامت وكانت طاهرة، وفي أثناء يوم صومها جاء الحيض، فماذا تفعل؟ عليها أن تفطر في ذلك الوقت حتما، وهذا اليوم الذي نزل فيه الحيض ولو قبل الغروب بلحظة بطل صومها، فهذا اليوم حينما تقضي الأيام تقضي هذا اليوم. فيقول: إذا ظهر الحيض منها وهي صائمة ولو قبل الغروب بلحظة بطل صوم يومها ولزمها قضاء، فبقية الأيام ستفطرها إلى أن تطهر، فبعد أن تطهر تنظر إلى الأيام التي أفطرتها وتقوم بصوم أيام بدلا منها بعد شهر رمضان، ومنها اليوم الذي كانت فيه صائمة ونزل فيه دم الحيض عليها ولو قبل الغروب بدقيقة واحدة. يبقى: وإذا ظهر الحيض منها وهي صائمة ولو قبل الغروب بلحظة بطل صوم يومها ولزمها قضاؤه، إلا أن يكون صومها تطوعا، إن كان الصوم تطوع فقضاؤه تطوع لا واجب، يعني هذه المرأة كانت تصوم يوم الاثنين تطوعا أو يوم عاشوراء تطوعا، ثم إذا بها ينزل عليها دم الحيض في هذا اليوم، فماذا عليها؟ ليس عليها شيء، يعني من ناحية الفرضية لا يوجد عليها شيء، لأن الصوم في الأصل كان تطوعا، لكن قضاء يكون تطوعا وليس بواجب. ثم قال: وإذا طهرت من الحيض في أثناء نهار رمضان لم يصح صومها بقية اليوم. لماذا؟ لوجود ما ينافي الصيام في حقها في أول النهار. هذه مسألة شبيهة بمسألة الإنسان الذي كان مسافرا وأفطر في أول اليوم لأنه كان مسافرا، ثم جاء إلى بيته الظهر أو العصر، المهم قبل الغروب، فهل يصح صومه إن أمسك؟ لا. وكذلك المريض الذي أفطر في أول اليوم نظرا لمرضه ثم شفاه الله في منتصف اليوم، فهل يمسك عن الطعام والشراب ويصبح صائما؟ لا، لا هو ولا المسافر، لا المريض ولا المسافر ولا التي طهرت من الحيض أو النفاس، لأنهم جميعا لو أمسكوا بقية اليوم لم يصح صوم بقية اليوم. لماذا؟ لأنهم أفطروا في أول اليوم لوجود ما ينافي الصيام في حقهم في أول النهار. فقال: وإذا طهرت من الحيض في أثناء نهار رمضان لم يصح صومها بقية اليوم. لماذا؟ لوجود ما ينافي الصيام في حقها في أول النهار. طيب، هل يلزمها الإمساك بقية اليوم؟ نفس الحكم اللي سبق في المسافر وفي المريض، هل يلزمهم؟ لا، المسألة فيها خلاف بين العلماء، سبق ذكره في المسافر إذا قدم مفطرا. وإذا طبعا الراجح قول ابن مسعود: من أفطر أول اليوم أفطر آخر اليوم، يعني من جاز له شرعا، من جاز له شرعا أن يفطر في أول النهار جاز له أن يتمم إفطاره إلى آخر اليوم، سواء كان مسافرا ثم حل ببيتي، أو كان مريضا ثم شفيا، أو كانت حائض ثم طهرت. المهم أنهم بدأوا اليوم مفطرين، إذن ينهوا اليوم مفطرين. واحترام الزمان وحرمة الزمن في حقهم غير موجودة، نظرا لأنهم استباحوه بشرع الله تبارك وتعالى وبالإجازة الشرعية في أول اليوم. فقال: وإذا طهرت في الليل في رمضان، ولو قبل الفجر بلحظة، هي كانت حائض ثم نظرت في بالعلامات المعروفة فعلمت أن علامة الطهر قد ظهرت، والفجر لم يظهر، إذن هي تصبح طاهرة وتستقبل يومها بصيام جديد حتى ولو لم تغتسل. كل ذلك المهم أنها تكون قبل الفجر ولو بلحظة واحدة، لكن لو دخل عليها الفجر وهي لم تطهر بعد ثم طهرت بعد الفجر بخمس دقائق، إذن هي مفطرة وتظل مفطرة وتحسب أيام صومها من اليوم المستقبل إن شاء الله. فقال: وإذا طهرت في الليل في رمضان ولو قبل الفجر بلحظة وجب عليها الصوم، لأنها من أهل الصيام، لأنها ستستقبل اليوم من بدايته وهي طاهرة، فهي من أهل الصيام وليس فيها ما يمنعه، فوجب عليها الصيام ويصح صومها حينئذ، وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، كالجنب إذا صام ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، يعني إنسان كان يجامع زوجته فأنهى الموضوع ولم يغتسل بعد ودخل عليه الفجر، فهذا نقول له عجل بالاغتسال من أجل صلاة الفجر فقط، أو قبل أن تطلع الشمس عليك ولم تصل الفجر، لكن صيامه وهو ما زال جنبا صيامه سليم، فإذا هو صيامه صحيح، فهي كذلك يجب عليها الصيام ويصح صومها حينئذ وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، كالجنب إذا صام ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر فإنه يصح صومه. ما الدليل؟ لقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان، والحديث متفق عليه. وكلمة يصبح ليس المقصود تدخل عليه الساعة 10 أو الساعة 9 الصبح، لا، يصبح يعني يطلع عليه الفجر الصادق، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبادر بالاغتسال حتى يصلي بالناس إماما صلاة الفجر. ثم قال المصنف: والنفساء كالحائض في جميع ما تقدم، لا فرق بين النفساء والحائض في جميع أحكام الصلاة والصيام. قال: ويجب عليهما أي الحائض والنفساء القضاء بعدد الأيام التي فاتتهما لقوله تعالى فعدة من أيام أخر، يعني عليهن عدة من أيام أخر. وسئلت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، رحمة الله تعالى أن جعل النساء يقضين الصوم من الحيض والنفاس ولا يقضين الصلاة، لأن الصلاة تتكرر، فرب العالمين سبحانه وتعالى يسر على النساء فجعل الصوم لأنه مرة واحدة في السنة جعل المرأة تقضيه، أما بالنسبة للصلاة فلم يأمرها بالقضاء. فالسيدة عائشة سئلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. متفق عليه، هذا إجابة شافية وافية كافية. الإنسان الذي يريد أن يسأل عن كل شيء يكفي أن يقال له قال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام، إن عرفنا الحكمة فبها ونعمت، إن لم نعرف الحكمة لا يتوقف قبول الحكم ولا العمل بالحكم الشرعي من الكتاب والسنة على معرفة الحكمة ولا معرفة العلة. الذي يتوقف عليه أن إن كان قد قال فقد صدق، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم انتهى الأمر، لا نجادل في هذه الأمور. عرفنا الحكمة خير، عرفنا العلة خير، ما عرفنا سلمنا وأمرنا لنسلم لرب العالمين. هذا هو الإسلام، وأمرنا لنسلم لرب العالمين، لا نقول لما ولا نقول كيف لله سبحانه وتعالى. القسم التاسع، المرأة إذا كانت مرضعا أو حاملا وخافت على نفسها أو على الولد من الصوم فإنها تفطر، لحديث أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم، أي وضع الصوم عن المسافر وعن المرضع والحبلى. إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، ولذلك المسافر يصلي الصلاة الرباعية سنتين، ووضع كذلك الصوم عن المسافر كما رأيتم ويصوم عدة من أيام أخر، وعن المرضع والحبلى. هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وصححه الإمام الألباني رحمة الله عليه. طيب السؤال، فإذا أفطرت الحامل والمرضع، المرأة الحامل إذا أفطرت والمرأة المرضع إذا خافت على ولدها أو على رضيعها وأفطرت الحامل أو المرضع، ما حكمهما؟ قال هل تقضيان الصوم كالمسافر والمريض أم تطعمان كالشيخ الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه؟ نعلم أن الشيخ الكبير الطاعن في السن والمرأة العجوز الكبيرة التي لا تستطيع الصوم أنهما يجوز لهما أن يفطرا وأن يطعما عن كل يوم مسكينة، كما حدث من أنس بن مالك رضي الله عنه، وكذلك المريض الذي قال الأطباء لا أمل في شفائه فهذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا واحدا. طيب هل المرأة الحامل أو المرضع إذا أفطرت كل منهما هل يلحق بالمسافر والمريض فيجب عليهما عدة من أيام أخر أم يطعمان كالشيخ الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه؟ هذا هو السؤال. هذه مسألة اختلف أهل العلم في ذلك، والراجح إن شاء الله لأننا نرجع إلى الكتاب والسنة وقول السلف الصالح، فالراجح إن شاء الله ما ثبت عن الصحابة الكرام، فقد أخرج الطبري بإسناد صحيح على شرط مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا خافت الحامل على نفسها والمرضع على ولدها في رمضان قال يفطران ويطعمان مكان كل يوم مسكينا ولا يقضيان صوما. لا تقدر، إذن هنا ابن عباس ألحقهما بمن؟ بالشيخ الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه، ولم يلحقهما بالمسافر ولا المريض. هل هذا قول عن ابن عباس رضي الله عنهما وحده أم شاركه في ذلك غيره؟ سنرى إن شاء الله. وفي رواية للطبري بنفس السند المذكور عن ابن عباس أيضا أنه رأى أم ولد له، أم ولد يعني جارية ليست زوجة وإنما أما، رأى أم ولد له حاملا أو مرضعا فقال أنت بمنزلة الذي لا يطيق، عليك أن تطعمي مكان كل يوم مسكينة ولا قضاء عليك. إذن هنا هو فسر قول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه بأن الحامل والمرضع تدخلان في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه بالإضافة إلى الشيخ الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه، أنت بمنزلة الذي لا يطيق، عليك أن تطعمي مكان كل يوم مسكينا ولا قضاء عليك. قلت وفي إرواء الغليل للإمام الألباني عن ابن عباس وابن عمر قال الحامل والمرضع تفطر ولا تقضي، وقال الألباني هذا صحيح. قلت وراجع إرواء الغليل للألباني ففيه آثار طيبة عن الصحابة تؤيد ما ذكرناه، وهو تفسير للآية الكريمة وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. القسم العاشر والأخير من احتاج للفطر لدفع ضرورة غيره، ليس لدفع ضرورة نفسه وإنما لدفع ضرورة غيره، كإنقاذ معصوم من غرق أو حريق أو هدم أو نحو ذلك، الذين يقومون بالعمل في الإنقاذ أو في المطافي وما شاكل ذلك، والجماعات التي تقوم بإنقاذ الغرقى في البحار كغفر السواحل وغيرهم، يعني هذه القوات التي تقوم بالإنقاذ، يأتي الواحد منهم في وقت الصوم ويكون اليوم شديد الحرارة ويكون هناك الجوع مؤثر، وهو يحتاج إلى قوة وإلى قدرة بدنية معينة لكي ينقذ غيره، إن كان يستطيع وهو صائم فبها ونعمت، وإن لم يستطع إلا إن أفطر، فهل نقول له لا أترك الناس يموتون، أترك الناس يغرقون، أترك الناس يحرقون وأنت حافظ على صومك؟ لا، نقول له أفطر أفطر ثم قم بإنقاذ هؤلاء الذين قد شارفوا على الغرق أو الحرق أو الهدم، انقذهم، وبعد ذلك اقضي هذه الأيام في أوقات أخرى لا تكون متلبسا بهذه الأعمال. يقول من احتاج للفطر لدفع ضرورة غيره، ليست ضرورة نفسه وإنما ضرورة غيره، كإنقاذ معصوم، كلمة معصوم بل مقصود بها لم يقل مسلم وإنما معصوم الدم، وهذا المعصوم قد يكون مسلما طبعا في المرتبة الأولى، أو يكون ذمي من أهل الذمة من أهل الكتاب الذين هم تحت حكم الدولة التي نعيش فيها الإسلامية، أو يكون إنسان دخل البلاد بعهد عقد أمان أو شيء من هذا فهو معصوم، كل من عصم دمه طالما هو معصوم الدم، بعكس الذي أبيح قتله كالمقاتل المحارب لك، يعني الذي يكون مع دولة في بيننا وبينهم حرب وهذا محارب، فهذا لماذا أفطر لكي أنقذه؟ أنا لو قبضت عليه من الممكن أن أقتله فاتركه، فإنقذ معصوم. يبقى المعصوم كما ذكرنا لكم المسلمين والذميين والمعاهدين والمستأمنين، كإنقاذ معصوم من غرق أو حريق أو هدم أو نحو ذلك. فإذا كان لا يمكنه إنقاذه إلا بالتقوي عليه بالأكل والشراب أو الشرب جاز له الفطر، بل وجب الفطر حينئذ، يصبح الفطر واجبا إن كانت قدرته، ستضعف إن كان صائما. لماذا؟ لأن إنقاذ المعصوم من الهلكة واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ويلزمه قضاء ما أفطره، ثم عليه عدة من أيام أخر، الأيام التي أفطرها في أثناء إنقاذ هؤلاء المعصومين يجوز عليه أن يقوم بصومه. طبعا كلمة إنقاذ معصوم، البعض يقول لك وفي معصوم إلا النبي عليه الصلاة والسلام، إذن هو لم يفهم كلمة معصوم. المقصود بكلمة العصمة هنا معصوم الدم، كما ذكرنا الإسلام يعصم الدم، أو عقد الأمان أو عقد الذمة أو عقد العهد أو العهود. قال ومثل ذلك من احتاج إلى الفطر للتقوي به على الجهاد في سبيل الله في قتاله العدو، يعني ونحن نقاتل في المعركة احتاج الجنود إلى أن يفطروا فليفطروا. قال فإنه يفطر ويقضي ما أفطر، سواء كان ذلك في السفر أو في بلدي إذا حضره العدو، في السفر إن كنا نقاتل في بلدة أخرى، أو في بلدنا إذا حضر العدو إلى بلادنا في جهاد الدفع، لأن في ذلك دفاعا عن المسلمين وإعلاء لكلمة الله عز وجل. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام في فتح مكة، فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم قد دنوتم من عدوكم اقتربتم والفطر أقوى لكم، فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر. ثم نزلنا منزلا آخر اقتربنا أكثر من مكة، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إنكم مصبحوا عدوكم، إنكم يعني ستلتقون بهم في الصباح، والفطر أقوى لكم فأفطروا. في المرة الأولى قال والفطر أقوى لكم ولم يأمر، هنا قال فأفطروا، وكانت عزمة يعني غير رخصة، فأفطرنا. فحينئذ أفطروا جميعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم في فتح مكة بالإفطار، نظرا لأن الإفطار سيكون معه القوة على القتال إن حدث الاشتباك وإن حدث القتال. قلت ففي هذا الحديث إيماء إلى أن القوة على القتال سبب مستقل غير السفر، وإلا كانوا مسافرين، يعني هم كانوا مسافرين، هم من المدينة وجاءوا إلى مكة فهم مسافرون، ولكن الحديث يبين أن العلة في الإفطار هنا لم يكن السفر، وإنما كان العلة كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم والفطر أقوى لكم. فإذا القوة على القتال سبب مستقل غير السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل علة الأمر بالفطر القوة على قتال العدو دون السفر، ولذلك لم يأمرهم بالفطر في المنزل الأول لأنهم لم يلتقوا بالعدو بعد. ولذلك وجدنا شيخ الإسلام ابن تيمية في معركته مع التتار قد أفطر حتى يجعل الجنود يفطرون معه ليتقووا على المعركة. ثم بعد ذلك قال بعد أن انتهى من ذكر المسائل العشرة أو الأقسام العشرة ملاحظات مهمة جدا. وكل من جاز له الفطر بسبب مما تقدم فإنه لا ينكر عليه إعلان فطر إذا كان سببه ظاهرا، كالمريض والكبير الذي لا يستطيع الصوم. وأما إن كان سبب فطره خفيا كالحائض ومن أنقذ معصوما من هلكة فإنه يفطر سرا ولا يعلن فطره. لماذا؟ لئلا يجر التهمة إلى نفسه، ولئلا يغتر به الجاهل فيظن أن الفطر جائز بدون عذر. يعني أنا لما أجد رجل كبير في السن بيأكل في رمضان، كبير وطاعن في السن، أعرف أن هذا معذور. مريض في المستشفى رأيته مريض في سرير المستشفى، لو دخلت عليه أعوده وجدته يأكل، هذا مريض واضح، فإذا سبب فطره واضح. لكن لما يكون إنسان مسافر ودخل القاهرة زائر هنا، وهو أصلا بيمر بالقاهرة فنزل لشراء بعض الأشياء، أخذ سندويش وأخذ يأكل، أنا أراه صحته حلوة وشاب وفي نهار رمضان، هذا ألقى بنفسي في التهمة فسيتهم في ديني على طول، مش كده ولا إيه؟ لكن لأنه الآن ليس على سفر، أنا هو بيمر بالقاهرة، بيمر بالبلدة القاهرة أو غير القاهرة، نزل ليشتري أشياء نجده، أنا لا أعرف إن كان يعني هو لم يريني جواز سفره أو كذا أو كذا. إذن الأسباب لابد، لو كان الإنسان السبب ظاهر بحيث اللي يراه سيعذره يبقى انتهى الأمر. لكن امرأة قوية وصحتها قوية وأفطرت في نهار رمضان، تقول ما الذي جعلها تفعل هذا؟ هي حائض، ولكن لم تخبرنا بأنها حائض فستوقع نفسها في التهمة، وهكذا. قال وكل من لزمه القضاء من الأقسام السابقة فإنه يقضي بعدد الأيام التي أفطر، لقوله تعالى فعدة من أيام أخر، فإن أفطر جميع الشهر لزمه جميع أيامه. طيب فإن كان الشهر 30 يوما لزمه 30 يوما، وإن كان الشهر 29 يوما لزمه 29 يوما فقط. يبقى هيصوم الأيام التي كان واحد أفطر رمضان كله لمرض أو لسفر، إذن يصوم بعدد الأيام التي كان الشهر في خلالها، 29 يبقى 29، 30 يبقى 30. طيب هل الأولى أن نبادر بالقضاء من حين زوال العذر أو نؤخر؟ قال والأولى المبادرة بالقضاء من حين زوال العذر، كان مسافرا وجاء عليه أن يبادر، عليه فضلا وليس واجبا وإنما استحسانا، الأفضل له أن يبادر بالقضاء من حين زوال العذر، كان مسافرا أتى عليه أن يقضي الأيام، كانت حائض ثم طهرت عليها أن تقضي الأيام بمجرد انتهاء شهر رمضان، كان مريضا ثم شفي شفاه الله عليه بالقضاء مباشرة. قال لي المبادرة بالقضاء من حين زوال العذر، لماذا؟ لأنه أسبق إلى الخير وأسرع في إبراء الذمة، ولكن يجوز تأخير إلى أن يكون بينه وبين رمضان الثاني بعدد الأيام التي عليه. لماذا؟ لأن الله لم يحدد في القرآن الكريم أو لم يقيد في القرآن الكريم الأيام بأنها تكون بعد رمضان مباشرة أو بعد زوال العذر، بل قال فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومن تمام اليسر جواز تأخير قضائها، فإذا كان عليه 10 أيام من رمضان جاز تأخيرها إلى أن يكون بينه وبين رمضان الثاني 10 أيام، عليه 10 أيام فقط من رمضان أو عليها 10 أيام فقط، ظل لغاية ما جاء شعبان بقي بينه وبين رمضان 10 أيام، يجب عليه وجوبا أن يصوم هذه 10 أيام قبل دخول رمضان، لأنه لو أفطر هذه 10 أيضا سيدخل عليه رمضان التالي، فيكون حينئذ غير معذور فيأثم حينئذ. قال ولا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان الثاني بدون عذر، لقول عائشة. كل الأدلة دي أخذناها أو كل هذه الأقوال أخذناها من أي دليل؟ قول عائشة، لقول عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. جاء في بعض الروايات لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت لا تقضي الأيام التي أفطرتها في رمضان من عذر إلا في شعبان الذي يسبق رمضان التالي. رواه البخاري، هذه رحمة من رحمات الله ليبين لنا أنه يجوز التأخير حتى يكون بيننا وبين رمضان الثاني عدد الأيام التي كانت علينا. قال ولأن تأخيره إلى رمضان الثاني، لو أخره إلى رمضان الثاني يوجب أن يتراكم عليه الصوم وربما يعجز عنه أو يموت، ولأن الصوم عبادة متكررة فلم يجز تأخير الأولى إلى وقت الثانية. يعني لماذا يعلل؟ لماذا لا نجعل الصوم الذي فاتنا في رمضان هذا يستمر حتى يدخل علينا رمضان الثاني؟ لأن الإنسان ستتراكم عليه العبادات وربما يعجز عنها أو يموت، وكذلك لأن الصوم عبادة متكررة فلم يجز تأخير الأولى إلى وقت الثانية كالصلاة، لا يجوز تأخير الفجر إلى دخول الظهر ولا يجوز تأخير الظهر إلى أن يدخل العصر، فإن استمر به العذر حتى مات معذور، يعني عليه أيام من هذه السنة مش قادر يصومها ودخل عليه السنة القادمة، استمر العذر موجود، ماذا يفعل؟ لا شيء عليه، لأن الله سبحانه أوجب عليه عدة من أيام أخر ولم يتمكن منها فسقطت عنه، مريض دخل عليه رمضان لم يصومه، أراد بالنية أن يصوم عدة من أيام لم يشفى، دخل عليه رمضان الثاني أفطر، دخل عليه رمضان الثالث وهو ينتظر أن يبرأ من مرضه حتى يستطيع أن يقوم بأداء هذه العدة من الأيام التي عليه، إذا بها تتراكم عليه ولا يستطيع أن يصوم لأن العذر ما زال موجود. فقال فإن استمر به العذر حتى مات فلا شيء عليه، لأن الله سبحانه أوجب عليه عدة من أيام أخر ولم يتمكن منها فسقطت عنه، كمن مات قبل دخول شهر رمضان لا يلزمه صومه، فإن تمكن من القضاء ففرط فيه حتى مات، تمكن من القضاء ولكن فرط فيه حتى مات، صام وليه عنه جميع الأيام التي تمكن من قضائها، لقول عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وإن كان بعض أهل العلم ينازع في هذا ويقول إن قصر فليس على الولي أن يصوم، وإنما على الولي أن يصوم صيام النذر فقط وليس صيام الفريضة، وهذا قال به الإمام أحمد وقاله به بعض الأئمة كابن تيمية وابن القيم والشيخ الألباني رحمة الله عليه. قال وولي، ما معنى ولي؟ اللي هو الوارث، وليه وارثه أو قريبه، ويجوز أن يصوم عنه جماعة يعني من الأولياء والأقرباء بعدد الأيام التي عليه في يوم واحد، يعني مثلا واحد عليه 10 أيام ممكن 10 من إخوته أو أبنائي أو أقاربي يصومون كل يوم، كل واحد منهم يصوم عنه يوما. قال البخاري قال الحسن: إن صام عنه 30 رجلا يوما واحدا عليه 30 يوم وصام عنه 30 رجل جاز كما قال الحسن البصري. فإن لم يكن له ولي أو كان له ولي لا يريد الصوم عنه أطعم من تركته عن كل يوم مسكين بعدد الأيام، يطعم عن كل يوم أفطره مسكين بعدد الأيام التي تمكن من قضائها. قوله التي تمكن من قضائها يعني التي تمكن من قضائها ولم يقضها، لأن التي لم يتمكن منها سقطت عنه، التي لم يتمكن منها سقطت عنه. أما التي تمكن منها ولم يصمها وفرط فيها حتى مات فهي التي تصام، وإلا أطعم عنه. يطعم عنه لكل مسكين مد بر، المد معروف مد اللي هو حينما نضم كفينا يكون هذا مد، لكل مسكين مد بر بالبر الجيد نصف كيلو وعشرة جرامات، نصف كيلو المد، المد مد البر، البر اللي هو الايه القمح، تمام، نصف كيلو وعشرة جرامات او نصف صاع من غير البر، نصف صاع يعني مدين، لان الصاع اربعة امداد، والمد كما قلنا انك تجمع الكفين وتضع وتفتحهم، يبقى موجود فيه الشيء اللي بيوضع فيه ده يبقى اسمه ايه مد، المدين نصف صاع، الاربع امداد صاع كامل او نصف صاع من غير البر، وهذا مذهب الحنابلة، والراجح انه نصف صاع من الجميع، مقدار كيلو نصف ارز مثلا، يعني واحد عليه مثلا عشرة ايام في كيلو ونصف بخمستاشر كيلو ارز مثلا، والرز كل الناس بتاكله. ثم قال اخواني هذه اقسام الناس في احكام الصيام، شرع الله فيها لكل قسم ما يناسب الحال والمقام، فاعرفوا حكمة ربكم في هذه الشريعة واشكروا نعمته عليكم في تسهيله وتيسيره، واسألوه الثبات على هذا الدين إلى الممات. قلت هذا الكلام في العشر الأقسام منقول من كتاب مجالس شهر رمضان للعلامة العسيمين رحمة الله عليه، ولكن بتصرف وخالفناه في بعض الأمور مثل مسألة المرضع والحبلة في القسم التاسع، وفي بعض الأمور يعني في هناك شيء من التصرف في نقلنا لكلام الشيخ العسيمين رحمة الله عليه، وينظر في هذا الكلام فنجد أن الرجل رحمة الله عليه قد قام بتقسيم الأقسام إلى عشرة بترتيب فقهي دقيق جدا ومرتب وجامع وشامل رحمة الله عليه، فقد كان فقيه زمانه رحمه الله. المسألة الثامنة والأخيرة في هذا المجلس، ما شروط صحة الصوم؟ قلت يشترط في صحة الصوم الأمور التالية، من أمور التي ذكرت سابقا، يشترط في صحة الصوم الأمور التالية: الإسلام فلا يصح الصوم من كافر كما ذكرنا، العقل فلا يصح الصوم من مجنون، النية المبيتة فلا يصح الصوم دون نية مبيتة على الراجح كما سيأتي إن شاء الله، أربعة الخلو من المانع فلا يصح صوم الحائض والنفساء، خمسة استيعاب الوقت من تبين الفجر إلى غروب الشمس. ونكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فقد سبق أن ذكرنا أقسام الناس تجاه الصوم، وبينا أنهم عشرة أقسام، ووصلنا إلى القسم الثامن. القسم الثامن هو الحائض والنفساء، ويحرم عليهما الصيام، يحرم على الحائض والنفساء الصيام، ولا يصح منهما إن صامتا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن النساء: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا: وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. متفق عليه. فهذا الحديث يبين نقص عقل المرأة ونقص دينها، ولا يجوز لنا أن نعمم في مسألة نقص العقل أو نقص الدين، وإنما نفسر كلمة نقص العقل ونقص الدين بما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نزيد على ذلك، لأنه هو الذي حكم بالنقص في العقل وفي الدين، هو الذي فسر النقص في العقل وفي الدين، فلا يجوز لنا أن نعمم ما خصه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالمرأة الحائض أو المرأة النفساء إن صامت لا يقبل الصوم ولا يصح الصوم ويقع باطلا. وهل تأثم؟ نعم تأثم الحائض أو النفساء لو صامت وهي تعلم أن صوم الحائض والنفساء حرام، فإذا هنا ارتكبت محرما مع علمها بذلك، فيحرم عليهما الصيام ولا يصح منهما إن صامتا. ما هو الحيض؟ قال هو دم طبيعي يعتاد المرأة في أيام معلومة، ولذلك تسميه النساء العادة، العادة الشهرية، لأنه أمر كتبه الله على بنات حواء كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فهو أمر يعتاد كل امرأة. ويقال هذا في الفقه، متى تصبح المرأة مكلفة؟ إذا حاضت، فإذا حاضت الفتاة أصبحت مكلفة تكليفا شرعيا، كما يحتلم الغلام فكذلك تحيض البنت. والكلام عن الحيض ودم الحيض وهذا الأمر يعني الأطباء يعرفونه، وفي كتب الفقه يذكر، ولقد تكلمنا عن دورة الأرحام كلاما علميا طيبا في تفسير قول الله تعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. تكلمنا عن قضية الحيض ودورة الأرحام كلاما يرجع إليه في تفسير سورة الرعد في الآية المذكورة. ثم قال المصنف: وإذا ظهر الحيض منها أي من المرأة وهي صائمة ولو قبل الغروب بلحظة بطل صوم يومها ولزمها قضاء. امرأة صامت وكانت طاهرة وفي أثناء يوم صومها جاء الحيض، فماذا تفعل؟ عليها أن تفطر في ذلك الوقت حتما، وهذا اليوم الذي نزل فيه الحيض ولو قبل الغروب بلحظة بطل صومها، فهذا اليوم حينما تقضي الأيام تقضي هذا اليوم. فيقول: إذا ظهر الحيض منها وهي صائمة ولو قبل الغروب بلحظة بطل صوم يومها ولزمها قضاء، فبقية الأيام ستفطرها إلى أن تطهر، فبعد أن تطهر تنظر إلى الأيام التي أفطرتها وتقوم بصوم أيام بدلا منها بعد شهر رمضان، ومنها اليوم الذي كانت فيه صائمة ونزل فيه دم الحيض عليها ولو قبل الغروب بدقيقة واحدة. يبقى وإذا ظهر الحيض منها وهي صائمة ولو قبل الغروب بلحظة بطل صوم يومها ولزمها قضاؤه، إلا أن يكون صومها تطوعا، إن كان الصوم تطوع فقضاؤه تطوع لا واجب، يعني هذه المرأة كانت تصوم يوم الاثنين تطوعا أو يوم عاشوراء تطوعا، ثم إذا بها ينزل عليها دم الحيض في هذا اليوم، فماذا عليها؟ ليس عليها شيء، يعني من ناحية الفرضية لا يوجد عليها شيء، لأن الصوم في الأصل كان تطوعا، لكن قضاء يكون تطوعا وليس بواجب. ثم قال: وإذا طهرت من الحيض في أثناء نهار رمضان لم يصح صومها بقية اليوم. لماذا؟ لوجود ما ينافي الصيام في حقها في أول النهار. هذه مسألة شبيهة بمسألة الإنسان الذي كان مسافرا وأفطر في أول اليوم لأنه كان مسافرا، ثم جاء إلى بيته الظهر أو العصر، المهم قبل الغروب، فهل يصح صومه إن أمسك؟ لا. وكذلك المريض الذي أفطر في أول اليوم نظرا لمرضه ثم شفاه الله في منتصف اليوم، فهل يمسك عن الطعام والشراب ويصبح صائما؟ لا، لا هو ولا المسافر، لا المريض ولا المسافر ولا التي طهرت من الحيض أو النفاس، لأنهم جميعا لو أمسكوا بقية اليوم لم يصح صوم بقية اليوم. لماذا؟ لأنهم أفطروا في أول اليوم لوجود ما ينافي الصيام في حقهم في أول النهار. فقال: وإذا طهرت من الحيض في أثناء نهار رمضان لم يصح صومها بقية اليوم. لماذا؟ لوجود ما ينافي الصيام في حقها في أول النهار. طيب، هل يلزمها الإمساك بقية اليوم؟ نفس الحكم اللي سبق في المسافر وفي المريض، هل يلزمه؟ لا، المسألة فيها خلاف بين العلماء. سبق ذكره في المسافر إذا قدم مفطرا، وإذا طبعا الراجح قول ابن مسعود من أفطر أول اليوم أفطر آخر اليوم، يعني من جاز له شرعا، من جاز له شرعا أن يفطر في أول النهار جاز له أن يتمم إفطاره إلى آخر اليوم، سواء كان مسافرا ثم حل ببيتي، أو كان مريضا ثم شفيا، أو كانت حائط ثم طهرت. المهم أنهم بدأوا اليوم مفطرين، إذن ينهوا اليوم مفطرين. واحترام الزمان وحرمة الزمن في حقهم غير موجودة، نظرا لأنهم استباحوه بشرع الله تبارك وتعالى وبالإجازة الشرعية في أول اليوم. فقال وإذا طهرت في الليل من وإذا طهرت في الليل في رمضان ولو قبل الفجر بلحظة، هي كانت حائض ثم نظرت في بالعلامات المعروفة فعلمت أن علامة الطهر قد ظهرت والفجر لم يظهر، إذن هي تصبح طاهرة وتستقبل يومها بصيام جديد حتى ولو لم تغتسل. كل ذلك المهم أنها تكون قبل الفجر ولو بلحظة واحدة، لكن لو دخل عليها الفجر وهي لم تطهر بعد ثم طهرت بعد الفجر بخمس دقائق، إذن هي مفطرة وتظل مفطرة وتحسب أيام صومها من اليوم المستقبل إن شاء الله. فقال وإذا طهرت في الليل في رمضان ولو قبل الفجر بلحظة وجب عليها الصوم، لأنها من أهل الصيام، لأنها ستستقبل اليوم من بدايته وهي طاهرة، فهي من أهل الصيام وليس فيها ما يمنعه، فوجب عليها الصيام ويصح صومها حينئذ وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، كالجنب إذا صام ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، يعني إنسان كان يجامع زوجته فأنهى الموضوع ولم يغتسل بعد ودخل عليه الفجر، فهذا نقول له عجل بالاغتسال من أجل صلاة الفجر فقط، أو قبل أن تطلع الشمس عليك ولم تصلي الفجر، لكن صيامه وهو ما زال جنبا صيامه سليم، فإذا هو صيامه صحيح، فهي كذلك يجب عليها الصيام ويصح صومها حينئذ وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، كالجنب إذا صام ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر فإنه يصح صومه. ما الدليل؟ لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان، والحديث متفق عليه. وكلمة يصبح ليس المقصود تدخل عليه الساعة 10 أو الساعة 9 الصبح، لا، يصبح يعني يطلع عليه الفجر الصادق، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبادر بالاغتسال حتى يصلي بالناس إماما صلاة الفجر. ثم قال المصنف والنفساء كالحائض في جميع ما تقدم، لا فرق بين النفساء والحائض في جميع أحكام الصلاة والصيام. قال ويجب عليهما أي الحائض والنفساء القضاء بعدد الأيام التي فاتتهما، لقوله تعالى فعدة من أيام أخر، يعني عليهن عدة من أيام أخر. وسئلت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، رحمة الله تعالى أن جعل النساء يقضين الصوم من الحيض والنفاس ولا يقضين الصلاة، لأن الصلاة تتكرر، فرب العالمين سبحانه وتعالى يسر على النساء فجعل الصوم لأنه مرة واحدة في السنة جعل المرأة تقضيه، أما بالنسبة للصلاة فلم يأمرها بالقضاء. فالسيدة عائشة سئلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. متفق عليه، هذا إجابة شافية وافية كافية، الإنسان الذي يريد أن يسأل عن كل شيء يكفي أن يقال له قال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام، إن عرفنا الحكمة فبها ونعمت، إن لم نعرف الحكمة لا يتوقف قبول الحكم ولا العمل بالحكم الشرعي من الكتاب والسنة على معرفة الحكمة ولا معرفة العلة، الذي يتوقف عليه أن إن كان قد قال فقد صدق، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم انتهى الأمر، لا نجادل في هذه الأمور، عرفنا الحكمة خير، عرفنا العلة خير، ما عرفنا سلمنا، وأمرنا لنسلم لرب العالمين، هذا هو الإسلام، وأمرنا لنسلم لرب العالمين، لا نقول لما ولا نقول كيف لله سبحانه وتعالى. القسم التاسع: المرأة إذا كانت مرضعا أو حاملا وخافت على نفسها أو على الولد من الصوم فإنها تفطر، لحديث أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم، أي وضع الصوم عن المسافر وعن المرضع والحبلى. إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، ولذلك المسافر يصلي الصلاة الرباعية اثنتين، ووضع كذلك الصوم عن المسافر كما رأيتم ويصوم عدة من أيام أخر، وعن المرضع والحبلى. هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة وصححه الإمام الألباني رحمة الله عليه. طيب السؤال: فإذا أفطرت الحامل والمرضع، المرأة الحامل إذا أفطرت والمرأة المرضع إذا خافت على ولدها أو على رضيعها وأفطرت الحامل أو المرضع، ما حكمهما؟ قال: هل تقضيان الصوم كالمسافر والمريض أم تطعمان كالشيخ الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه؟ نعلم أن الشيخ الكبير الطاعن في السن والمرأة العجوز الكبيرة التي لا تستطيع الصوم أنهما يجوز لهما أن يفطرا وأن يطعما عن كل يوم مسكينا، كما حدث من أنس بن مالك رضي الله عنه، وكذلك المريض الذي قال الأطباء لا أمل في شفائه، فهذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا واحدا. طيب هل المرأة الحامل أو المرضع إذا أفطرت كل منهما هل يلحق بالمسافر والمريض فيجب عليهما عدة من أيام أخر، أم يطعمان كالشيخ الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه؟ هذا هو السؤال. هذه مسألة اختلف أهل العلم في ذلك، والراجح إن شاء الله، لأننا نرجع إلى الكتاب والسنة وقول السلف الصالح، فالراجح إن شاء الله ما ثبت عن الصحابة الكرام، فقد أخرج الطبري بإسناد صحيح على شرط مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا خافت الحامل على نفسها والمرضع على ولدها في رمضان قال: يفطران ويطعمان مكان كل يوم مسكينا ولا يقضيان صوما. لا تقدر، إذن هنا ابن عباس ألحقهما بمن؟ بالشيخ الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه، ولم يلحقهما بالمسافر ولا المريض. هل هذا القول عن ابن عباس رضي الله عنهما وحده أم شاركه في ذلك غيره؟ سنرى إن شاء الله. وفي رواية للطبري بنفس السند المذكور عن ابن عباس أيضا أنه رأى أم ولد له، أم ولد يعني جارية ليست زوجة وإنما أما، رأى أم ولد له حاملا أو مرضعا فقال: أنت بمنزلة الذي لا يطيق، عليك أن تطعمي مكان كل يوم مسكينة ولا قضاء عليك. إذن هنا هو فسر قول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه بأن الحامل والمرضع تدخلان في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه، بالإضافة إلى الشيخ الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه. أنت بمنزلة الذي لا يطيق، عليك أن تطعمي مكان كل يوم مسكينا ولا قضاء عليك. قلت: وفي إرواء الغليل للإمام الألباني عن ابن عباس وابن عمر قال: الحامل والمرضع تفطر ولا تقضي، وقال الألباني: هذا صحيح. قلت: وراجع إرواء الغليل للألباني ففيه آثار طيبة عن الصحابة تؤيد ما ذكرناه، وهو تفسير للآية الكريمة وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. القسم العاشر والأخير: من احتاج للفطر لدفع ضرورة غيره، ليس لدفع ضرورة نفسه وإنما لدفع ضرورة غيره، كإنقاذ معصوم من غرق أو حريق أو هدم أو نحو ذلك، الذين يقومون بالعمل في الإنقاذ أو في المطافي وما شاكل ذلك، والجماعات التي تقوم بإنقاذ الغرقى في البحار كغفر السواحل وغيرهم، يعني هذه القوات التي تقوم بالإنقاذ، يأتي الواحد منهم في وقت الصوم ويكون اليوم شديد الحرارة ويكون هناك الجوع مؤثر، وهو يحتاج إلى قوة وإلى قدرة بدنية معينة لكي ينقذ غيره، إن كان يستطيع وهو صائم فبها ونعمت، وإن لم يستطع
إلا إن أفطر، فهل نقول له لا أترك الناس يموتون، أترك الناس يغرقون، أترك الناس يحرقون وأنت حافظ على صومك؟ لا، نقول له أفطر، أفطر ثم قم بإنقاذ هؤلاء الذين قد شرفوا على الغرق أو الحرق أو الهدم، انقذهم، وبعد ذلك اقضي هذه الأيام في أوقات أخرى لا تكون متلبسا بهذه الأعمال. يقول: من احتاج للفطر لدفع ضرورة غيره، ليست ضرورة نفسه وإنما ضرورة غيره، كإنقاذ معصوم، كلمة معصوم ما المقصود بها؟ لم يقل مسلم، وإنما معصوم الدم، وهذا المعصوم قد يكون مسلما طبعا في المرتبة الأولى، أو يكون ذمي من أهل الذمة، من أهل الكتاب الذين هم تحت حكم الدولة التي نعيش فيها الإسلامية، أو يكون إنسان دخل البلاد بعهد عقد أمان أو شيء من هذا، فهو معصوم. كل من عصم دمه طالما هو معصوم الدم، بعكس الذي أبيح قتله كالمقاتل المحارب لك، يعني الذي يكون مع دولة في بيننا وبينهم حرب وهذا محارب، فهذا لماذا أفطر؟ لكي أنقذه، أنا لو قبضت عليه من الممكن أن أقتله فاتركه. فإنقاذ معصوم، يبقى المعصوم كما ذكرنا لكم المسلمين والذميين والمعاهدين والمستأمنين، كإنقاذ معصوم من غرق أو حريق أو هدم أو نحو ذلك. فإذا كان لا يمكنه إنقاذه إلا بالتقوي عليه بالأكل والشراب أو الشرب، جاز له الفطر، بل وجب الفطر حينئذ، يصبح الفطر واجبا إن كانت قدرته، ستضعف إن كان صائما. لماذا؟ لأن إنقاذ المعصوم من الهلكة واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ويلزمه قضاء ما أفطره، ثم عليه عدة من أيام أخرى. الأيام التي أفطرها في أثناء إنقاذ هؤلاء المعصومين يجوز عليه أن يقوم بصومية. طبعا كلمة إنقاذ معصوم، البعض يقول لك وفي معصوم إلا النبي عليه الصلاة والسلام، إذن هو لم يفهم كلمة معصوم. المقصود بكلمة العصمة هنا معصوم الدم، كما ذكرنا الإسلام يعصم الدم، أو عقد الأمان، أو عقد الذمة، أو عقد العهد أو العهود. قال: ومثل ذلك من احتاج إلى الفطر للتقوي به على الجهاد في سبيل الله في قتاله العدو، يعني ونحن نقاتل في المعركة احتاج الجنود إلى أن يفطروا فليفطروا. قال: فإنه يفطر ويقضي ما أفطر، سواء كان ذلك في السفر أو في بلدي، إذا حضره العدو في السفر إن كنا نقاتل في بلدة أخرى، أو في بلدنا إذا حضر العدو إلى بلادنا في جهاد الدفع، لأن في ذلك دفاعا عن المسلمين وإعلاء لكلمة الله عز وجل. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام في فتح مكة، فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم قد دنوتم من عدوكم، اقتربتم، والفطر أقوى لكم، فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر. ثم نزلنا منزلا آخر اقتربنا أكثر من مكة، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: إنكم مصبحوا عدوكم، إنكم يعني ستلتقون بهم في الصباح، والفطر أقوى لكم فأفطروا. في المرة الأولى قال والفطر أقوى لكم ولم يأمر، هنا قال فأفطروا، وكانت عزمة يعني غير رخصة، فأفطرنا. فحينئذ أفطروا جميعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم في فتح مكة بالإفطار، نظرا لأن الإفطار سيكون معه القوة على القتال إن حدث الاشتباك وإن حدث القتال. قلت: ففي هذا الحديث إيماء إلى أن القوة على القتال سبب مستقل غير السفر، وإلا كانوا مسافرين، يعني هم كانوا مسافرين، هم من المدينة وجاءوا إلى مكة فهم مسافرون، ولكن الحديث يبين أن العلة في الإفطار هنا لم يكن السفر، وإنما كان العلة كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم والفطر أقوى لكم. فإذا القوة على القتال سبب مستقل غير السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل علة الأمر بالفطر القوة على قتال العدو دون السفر، ولذلك لم يأمرهم بالفطر في المنزل الأول لأنهم لم يلتقوا بالعدو بعد.
ولذلك وجدنا شيخ الإسلام ابن تيمية في معركة مع التتار قد أفطر حتى يجعل الجنود يفطرون معه ليتقووا على المعركة. ثم بعد ذلك قال بعد أن انتهى من ذكر المسائل العشرة أو الأقسام العشرة ملاحظات مهمة جدا: وكل من جاز له الفطر بسبب مما تقدم فإنه لا ينكر عليه إعلان فطر إذا كان سببه ظاهرا، كالمريض والكبير الذي لا يستطيع الصوم. وأما إن كان سبب فطره خفيا كالحائض ومن أنقذ معصوما من هلكة فإنه يفطر سرا ولا يعلن فطره. لماذا؟ لئلا يجر التهمة إلى نفسه، ولئلا يغتر به الجاهل فيظن أن الفطرة جائز بدون عذر. يعني أنا لما أجد راجل كبير في السن بيأكل في رمضان، كبير وطاعن في السن، أعرف أن هذا معذور. مريض في المستشفى رأيته مريض في سرير المستشفى، لو دخلت عليه أعوده وجدته يأكل، هذا مريض واضح، فإذا سبب فطره واضح. لكن لما يكون إنسان مسافر ودخل القاهرة زائر هنا، وهو أصلا بيمر بالقاهرة فنزل لشراء بعض الأشياء، أخذ سندويتش وأخذ يأكل، أنا أراه صحته حلوة وشاب وفي نهار رمضان، هذا ألقى بنفسه في التهمة فسيتهم في ديني على طول، مش كده ولا إيه؟ لكن لأنه الآن ليس على سفر، أنا هو بيمر بالقاهرة، بيمر بالبلدة القاهرة أو غير القاهرة، نزل ليشتري أشياء نجده، أنا لا أعرف إن كان يعني هو لم يريني جواز سفره أو كذا أو كذا. إذن الأسباب لابد، لو كان الإنسان السبب ظاهر بحيث اللي يراه سيعذره يبقى انتهى الأمر. لكن امرأة قوية وصحتها قوية وأفطرت في نهار رمضان، نقول ما الذي جعلها تفعل هذا؟ هي حائض، ولكن لم تخبرنا بأنها حائض فستوقع نفسها في التهمة. وهكذا قال: وكل من لزمه القضاء من الأقسام السابقة فإنه يقضي بعدد الأيام التي أفطر، لقوله تعالى: فعدة من أيام أخر. فإن أفطر جميع الشهر لزمه جميع أيامه. طيب، فإن كان الشهر 30 يوما لزمه 30 يوما، وإن كان الشهر 29 يوما لزمه 29 يوما فقط. يبقى هيصوم الأيام التي كان واحد أفطر رمضان كله لمرض أو لسفر، إذن يصوم بعدد الأيام التي كان الشهر في خلالها، 29 يبقى 29، 30 يبقى 30. طيب، هل الأولى أن نبادر بالقضاء من حين زوال العذر أو نؤخر؟ قال: والأولى المبادرة بالقضاء من حين زوال العذر. كان مسافرا وجاء، عليه أن يبادر، عليه فضلا وليس واجبا وإنما استحسانا، الأفضل له أن يبادر بالقضاء من حين زوال العذر. كان مسافرا أتى، عليه أن يقضي الأيام. كانت حائض ثم طهرت، عليها أن تقضي الأيام بمجرد انتهاء شهر رمضان. كان مريضا ثم شفي، شفاه الله، عليه بالقضاء مباشرة. قال لي: المبادرة بالقضاء من حين زوال العذر. لماذا؟ لأنه أسبق إلى الخير وأسرع في إبراء الذمة. ولكن يجوز تأخير إلى أن يكون بينه وبين رمضان الثاني بعدد الأيام التي عليه. لماذا؟ لأن الله لم يحدد في القرآن الكريم أو لم يقيد في القرآن الكريم الأيام بأنها تكون بعد رمضان مباشرة أو بعد زوال العذر، بل قال: فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومن تمام اليسر جواز تأخير قضائها، فإذا كان عليه 10 أيام من رمضان جاز تأخيرها إلى أن يكون بينه وبين رمضان الثاني 10 أيام، عليه 10 أيام فقط من رمضان أو عليها 10 أيام فقط، ظل لغاية ما جاء شعبان بقي بينه وبين رمضان 10 أيام، يجب عليه وجوبا أن يصوم هذه 10 أيام قبل دخول رمضان، لأنه لو أفطر هذه 10 أيضا سيدخل عليه رمضان التالي فيكون حينئذ غير معذور فيأثم حينئذ. قال: ولا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان الثاني بدون عذر، لقول عائشة: كل الأدلة دي أخذناها، أو كل هذه الأقوال أخذناها من أي دليل؟ قول عائشة، لقول عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. جاء في بعض الروايات: لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت لا تقضي
الأيام التي أفطرتها في رمضان من عذر إلا في شعبان الذي يسبق رمضان التالي. رواه البخاري. هذه رحمة من رحمات الله ليبين لنا أنه يجوز التأخير حتى يكون بيننا وبين رمضان الثاني عدد الأيام التي كانت علينا. قال: ولأن تأخيره إلى رمضان الثاني، لو أخره إلى رمضان الثاني، يوجب أن يتراكم عليه الصوم وربما يعجز عنه أو يموت، ولأن الصوم عبادة متكررة فلم يجز تأخير الأولى إلى وقت الثانية. يعني لماذا يعلل؟ لماذا لا نجعل الصوم الذي فاتنا في هذا في رمضان هذا يستمر حتى يدخل علينا رمضان الثاني؟ لأن الإنسان ستتراكم عليه العبادات وربما يعجز عنها أو يموت، وكذلك لأن الصوم عبادة متكررة فلم يجز تأخير الأولى إلى وقت الثانية كالصلاة. لا يجوز تأخير الفجر إلى دخول الظهر، ولا يجوز تأخير الظهر إلى أن يدخل العصر. فإن استمر به العذر حتى مات معذور، يعني عليه أيام من هذه السنة مش قادر يصومها ودخل عليه السنة القادمة، استمر العذر موجود، ماذا يفعل؟ لا شيء عليه، لأن الله سبحانه أوجب عليه عدة من أيام أخر ولم يتمكن منها فسقطت عنه. مريض دخل عليه رمضان لم يصومه، أراد بالنية أن يصوم عدة من أيام لم يشفى، دخل عليه رمضان الثاني أفطر، دخل عليه رمضان الثالث وهو ينتظر أن يبرأ من مرضه حتى يستطيع أن يقوم بأداء هذه العدة من الأيام التي عليه، إذا بها تتراكم عليه ولا يستطيع أن يصوم لأن العذر ما زال موجود. فقال: فإن استمر به العذر حتى مات فلا شيء عليه، لأن الله سبحانه أوجب عليه عدة من أيام أخر ولم يتمكن منها فسقطت عنه، كمن مات قبل دخول شهر رمضان لا يلزمه صومه، فإن تمكن من القضاء ففرط فيه حتى مات. تمكن من القضاء ولكن فرط فيه حتى مات، صام وليه عنه جميع الأيام التي تمكن من قضائها، لقول عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وإن كان بعض أهل العلم ينازع في هذا ويقول إن قصر فليس على الولي أن يصوم، وإنما على الولي أن يصوم صيام النذر فقط وليس صيام الفريضة، وهذا قال به الإمام أحمد وقاله به بعض الأئمة كابن تيمية وابن القيم والشيخ الألباني رحمة الله عليه. قال: وولي، ما معنى ولي؟ اللي هو الوارث، وليه وارثه أو قريبه، ويجوز أن يصوم عنه جماعة يعني من الأولياء والأقرباء بعدد الأيام التي عليه في يوم واحد. يعني مثلا واحد عليه 10 أيام، ممكن 10 من إخوته أو أبنائي أو أقاربي يصومون كل يوم، كل واحد منهم يصوم عنه يوما. قال البخاري: قال الحسن: إن صام عنه 30 رجلا يوما واحدا عليه 30 يوم، وصام عنه 30 رجل جاز، كما قال الحسن البصري. فإن لم يكن له ولي أو كان له ولي لا يريد الصوم عنه، أطعم من تركته عن كل يوم مسكين بعدد الأيام، يطعم عن كل يوم أفطره مسكين بعدد الأيام التي تمكن من قضائها. قوله التي تمكن من قضائها يعني التي تمكن من قضائها ولم يقضها، لأن التي لم يتمكن منها سقطت عنه، التي لم يتمكن منها سقطت عنه، أما التي تمكن منها ولم يصمها وفرط فيها حتى مات فهي التي تصام، وإلا أطعم عنه، يطعم عنه لكل مسكين مد بر. المد معروف، مد اللي هو حينما نضم كفينا يكون هذا مد، لكل مسكين مد بر، بالبر الجيد نصف كيلو وعشرة جرامات، نصف كيلو المد، المد مد البر، البر اللي هو الايه القمح، تمام، نصف كيلو وعشرة جرامات أو نصف صاع من غير البر، نصف صاع يعني مدين، لأن الصاع 4 أمداد، والمد كما قلنا إنك تجمع الكفين وتضع وتفتحهم، يبقى موجود فيه الشيء اللي بيوضع فيه ده اسمه إيه؟ مد. المدين نصف صاع، 4 أمداد صاع كامل، أو نصف صاع من غير البر، وهذا مذهب الحنابلة، والراجح أنه نصف صاع من الجميع، مقدار كيلو نصف أرز مثلا، يعني واحد عليه مثلا 10 أيام في كيلو نصف ب15 كيلو أرز مثلا، والرز كل الناس بتاكله. ثم قال: إخواني، هذه أقسام الناس في أحكام الصيام، شرع الله فيها لكل قسم ما يناسب الحال والمقام، فاعرفوا حكمة ربكم في هذه الشريعة، واشكروا نعمته عليكم في تسهيله وتيسيره، واسألوه الثبات على هذا الدين إلى الممات. قلت هذا الكلام في العشر الأقسام منقول من كتاب مجالس شهر رمضان للعلامة العسيمين رحمة الله عليه، ولكن بتصرف وخالفناه في بعض الأمور، مثل مسألة المرضع والحبلة في القسم التاسع، وفي بعض الأمور يعني في هناك شيء من التصرف في نقلنا لكلام الشيخ العسيمين رحمة الله عليه. وينظر في هذا الكلام فنجد أن الرجل رحمة الله عليه قد قام بتقسيم الأقسام إلى عشرة بترتيب فقهي دقيق جدا ومرتب وجامع وشامل رحمة الله عليه، فقد كان فقيه زمانه رحمه الله. المسألة الثامنة والأخيرة في هذا المجلس: ما شروط صحة الصوم؟ قلت: يشترط في صحة الصوم الأمور التالية، من أمور التي ذكرت سابقا، يشترط في صحة الصوم الأمور التالية: الإسلام، فلا يصح الصوم من كافر كما ذكرنا، العقل، فلا يصح الصوم من مجنون، النية المبيتة، فلا يصح الصوم دون نية مبيتة على الراجح كما سيأتي إن شاء الله، أربعة: الخلو من المانع، فلا يصح صوم الحائض والنفساء، خمسة: استيعاب الوقت من تبين الفجر إلى غروب الشمس. ونكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.